يقول السائل: ما حكم هذه العبارة: نستمد قوتنا من شهدائنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، الجواب: هذا شرك لفظي، فإن استمداد القوة واستمداد النصر واستمداد ما كان من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى، القول بأننا نستمده من كذا وكذا شرك لفظي، فإن طابق اللفظ المعتقد فهو شرك اعتقادي، وإن كان عبارة عن لفظ فقط فهو شرك لفظي، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، القوة بالله سبحانه وتعالى، واصبر وما صبرك إلا بالله، فلا تستمد صبرك وقوتك إلا بالله سبحانه وتعالى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: والله يا معاذ إني لأحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنزل الله في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة واستمداد القوة من الله سبحانه وتعالى من خصائصه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، انصرني ولا تنصر علي الحديث. وفي حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي استمد عونك ونصرك وقوتك وعافيتك وكل خير تريده من الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يكون الإنسان يعين الإنسان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا إثم العدوان، لكن هذا التعاون إن لم يعطيك الله عز وجل قوة ويمدك ما فيه قوة، ما فيه قوة، وما النصر إلا من عند الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان الواجب أن تترك هذه الكلمة، وأن يقول سائر المسلمين: نستمد عوننا وقوتنا من ربنا سبحانه، نستمد نصرنا من الله سبحانه. وهكذا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إن لم يعينك الله جل وعلا ولم يمدك بقوة منه وتوفيق منه، أنت تجني على نفسك، أنت بذاتك، قولك وفعلك يجني عليك، لسانك تجني عليك، ما لم يحفظك الله عز وجل ويسخرها في طاعته. هذه المقولة مقولة شركية. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لبس الجنبية التي عليها ذهب؟
إذا نزع الذهب نعم، ومع بقائه لا يجوز أن يلبس الرجل، لا يجوز أن يلبس الذهب، لا على، لا يلبس على الجنابي، لا يلبس على الجنابي، ولا على صفة خاتم ولا شيء. هذا حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ شيئا من الذهب وشيئا من الحرير وقال ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فلا يجوز لبسه على الجنابي، وبعض النوع الصفر يشبه الذهب، يشبه يعني نوع أصفر لكن ليس بذهب، فيجوز أو يغيرها بفضة أو شيء من ذلك. فضة يجوز أن يلبسها الرجل على جنبيته وكذا، أما الذهب فلا.
يقول السائل: هل النصارى مقرون أن عيسى ما زال حيا في السماء أم يقولون أنه صلب ومات؟
لا، هم ما يعتقدون أنه حي، يعتقدون أنه صلب وأنه قتل، ولهذا رد الله عليهم وأبان إفكهم، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال: بل رفعه الله يقينا، أي يقينا أنه مرفوع، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم، الآيات. فكل هذا يدل على أنهم كذابون، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. اعتقادهم فاسد، النصارى اعتقادهم في عيسى باطل فاسد أصلا وفصلا، ما عندهم بينة يسيرون عليها في عقيدتهم في عيسى، لا في صلبه في الصليب، حتى الصليب ما برهانهم على لبسه، أي يعظمون قتله كونه صلب وقتل. نعم.
يقول السائل: ما حكم التثويب في أذان الفجر، وهل يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟
التثويب في أذان الفجر سنة، سنة لازمها بلال، وتارة ابن أم مكتوم في بعض الأوقات كما جاء في بعض الأحاديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وليس هذا مخصوصا برمضان، فقد كان الصيام ولا يزال في رمضان وفي غيره، وكان المؤذن يؤذن الأذان الأول في رمضان وفي غيره. فالأذان الأول سنة يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ففيه فائدة عظيمة، فيستعد بذلك الأذان النائم الذي يريد أن يتجهز لصلاة الفجر، والذي ما قد صلى الوتر، والذي يريد أن يتسحر، والذي يريد أن يغتسل، وغير ذلك من الفوائد، وفيه تنشيط. رجع بعض الأطباء، أطباء العصريين، يقولون إن كثيرا من الذين يقومون في آخر الليل، يعني يسهرون في آخر الليل، أنهم ما تأتيهم الجلطات، وأن هذا وقت صحي، وأن يقولون ولا ما قالوا، ما علينا منهم نحن، كتاب ربنا شاهد به، يعني عندنا ما يكفينا من كتاب الله، ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لكن الشاهد أنهم يعني يا سارح والناس ضاوين، ما يكتشفون إلا بعد حين، بعدما قد عرف الناس من كتاب الله ومن سنة رسوله، قالوا قد اكتشف فلان. ويأتي من يعظم هذا الفعل، هذا القول، وقد أثبت الطبيب الفلاني والنصراني الفلاني أنه كذا، قد دل عليه على فضيلته كتاب والسنة، أنه وقت مبارك ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، الحديث. طيب، هذا تعاون على البر والتقوى يا أخي، كونك توقظه، أنت تأذن وينتبه على ذلك الأذان، كم تستفيد من أجور بهذا التعاون، يقوم يدعو الله، يقوم لأعماله ومهماته، يقوم لصلاته، يقوم لوتره، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهو مستحب فيه أجر عظيم، لو لم يكن إلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره. ثم إنه أن التثويب يكون في الأذان الأول، هذا أصح، هذا أصح. والقول الآخر قول بعض المتأخرين، أما قول المتقدمين ونقله ابن المنذر في الأشراف ونزله كذلك نقله في مواطن، قول المتقدمين أن الأذان كان في الأول، لأن ما جاء في حديث أبي محذورة وغيره.
يقول السائل: هل ثبت حديث قول غفرانك عند الخروج من الخلاء؟
هذا الحديث من طريق يوسف بن أبي بردة، ما وثقه كبير أحد كما تراه يعني مقبول أو نحو ذلك يقولون عنه، غاية أكبر من وثقه الحاكم. الحاكم سألت الشيخ رحمه الله في هذا الحديث بذاته، قلنا قد وثقه الحاكم، قال الحاكم توثيقه في المستدرك فيه تساهل أحكامه، بينما تعد توثيقه في تاريخه عمدة، ما رأينا توثيقه إلا في المستدرك أنه وثقه، على أن هذا الحديث ما رأينا من المتقدمين من ضعفه من المخرجين، اعتبار أنه لأنهم يعملون به فلا بأس بالعمل به. وأما من حيث يعني حال هذا الرجل فكما سمعت الشيخ كان يضعف هذا الحديث من أجل هذا الرجل، وفي إصلاح المجتمع مر بنا أظن ضعفناه لهذا الرجل، لكن الذي يعمل به تبعا للأئمة لا مانع.